الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم متع شيخنا بموفور الصحة والعافية، وأعنه على الخير كله، واغفر له ولوالديه ولمشايخه وللسامعين ولجميع المسلمين، آمين. قال الطحاوي رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة.
نعم، أيضا كوننا يعني نأمر بالسمع والطاعة لا يعني ذلك الموافقة على الخيانة أو الجور أو الظلم وغير ذلك، لا، نحب أهل العدل. وخيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، تصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فالإنسان يحب العدل وانتشار الخير، وهذا أمر مطلوب وأمر محبوب للنفوس، كل النفوس الطاهرة تحب هذا الشيء، لكن هذا قد يكون وقد لا يكون. فموقفنا إذا وقع وموقفنا إذا لم يقع ما هو؟ تقدم بيانه. وهذا حتى في عموم الناس، حتى في أفراد الناس نحب منهم العدل والخير والصلاح، كما نكره منهم الجور والظلم والبغي وغير ذلك.
ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه.
كل ما اشتبه علينا علمه فنقول الله أعلم، لا نخوض فيه، نرده إلى عالمه سبحانه وتعالى، ولا نخوض في شيء لا نعلمه.
ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر.
جاءت الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في المسح على الخفين. في حديث المغيرة في الصحيحين قال: فهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أو طاهرين. والأحاديث متواترة في هذا، نص على ذلك جمع من العلماء، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأحاديث متواترة في المسح على الخفين وفي غسل الرجلين. لكن هذه المسألة مسألة فقهية، لماذا أوردها المصنف رحمه الله تعالى هنا في مسألة أو في كتاب اعتقادي؟ أوردها الطحاوي، وأوردها المروزي في كتابه السنة، وأوردها ابن بطة في كتاب الإبانة الصغرى، وأوردها أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة، ويعني أوردها البربهاري كذلك في كتاب شرح السنة، وأوردها أبو عمرو الداني المالكي في كتابه الرسالة الوافية، وكل هذه كتب الاعتقاد. قالوا: لأن علامة الرافضة كانت في زمانهم ترك المسح على الخفين، فإذا رأوا الرجل لا يمسح على خفيه اتهموه أنه رافضي، حتى لو ادعى ما ادعى، لأن شعار أهل السنة مسح الخفين وغسل الرجلين، وشعار الرافضة ترك المسح وترك الغسل. مسح الخفين ما يمسحون، لكن يمسحون على أقدامهم، فإذا أصبحت شعارا لأهل الباطل. فإذا كان الأمر فيه، إذا كان الأمر شعارا لأهل الباطل، فينبغي لصاحب الحق ألا يوافقهم في هذا الباطل، وأن يظهر السنة التي عنده. لنفرض أن عندهم شعار بدعة من البدع أحدثوها كالمولد، فينبغي عليك أن تظهر عدم الاحتفال بهذا الأمر، وأنك تبرأ إلى الله منه، وهكذا في بقية الأمور. نعم.
والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما.
بعض الناس قد يقول أن هذا الولي الأمر قد يكون فاجرا وظالما وغير ذلك، كيف أحج معه؟ هل يصح حجي؟ نعم، يصح حجك معه، عليه فساده ولك صلاحك، عليه إثمه وعليك ولك حجك. وكذلك الجهاد، الجهاد والحج ماضيان لا ينقطعا، لأنه كان في تلك الأزمنة الولاة هم الذين يباشرون الحج، هو الذي يحج أو من ينوب عنه، هو الذي يتولى الحج وينتقل من المناسك ويتبعه الناس في ذلك. وكذلك الجهاد، الجهاد لا بد أن يكون مع الأئمة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالجهاد في آيات كثيرة جدا، ما أمر أحد الناس. جل وعلا يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ من الذي يأذن بالجهاد ويأذن بترك الجهاد؟ ولي الأمر. قال جل وعلا لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. من الذي يستأذن؟ ولي الأمر. قال عليه الصلاة والسلام الإمام جنة يقاتل من ورائه. هل تعرفون غزوة من غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام أو سرية خرجت من غير إذن الرسول؟ كل الغزوات إما يكون على رأسها الرسول أو يبعثها الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لك لا جاهد من غير إذن ولي الأمر، فيذهب ويجاهد ويقاتل من غير إذن الأمر، هذا يؤدي إلى فوضى. من الذي يرتب الجيوش؟ ولي الأمر. من الذي يسلحهم ويعطيهم الأموال ويدعمهم؟ ولي الأمر، ليس لأحد الناس. يأتون فيقول لك والله الجهاد جهاد من غير إذن من غير إذن ولي الأمر، حتى لو كان في بلادنا. والاغتيالات جائزة، اغتيالات جائزة حتى لو كانت من غير إذن ولي الأمر. يعني إذا هو رأى شخصا قد كفر أو ارتد عن دين الإسلام أو هو رأى أنه مفسد في الأرض يجوز له أن يجاهده وأن يقتله، ما المانع من ذلك؟ في مانع؟ ما في مانع. هو يرى أنه يجوز أن يجاهد من غير إذن ولي الأمر وأن يغتال من غير إذن ولي الأمر، فيصبح الناس فوضى، تسفك الدماء وتستباح المحرمات، فلان يرى أن فلان مفسد وفلان يرى أن فلان كافر وفلان يرى أن فلان مرتد عن دين الإسلام، وهكذا يصبح الناس فوضى لا سورة لهم ولا سورة لهم إذا جهالهم سادوا عافانا الله وإياكم. إنما هذه الأمور مرجعها إلى ولي الأمر. نعم.
ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين.
نعم، هذه من وظائف الملائكة أنه ثمة كرام كاتبين، يعني جعلهم الله عز وجل علينا حافظين، يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا من إكرام الله لنا أن سخر لنا ملائكة يحفظوننا، هذا من إكرام الله لنا. نعم.
ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين،
كما قال جل وعلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نعم.
وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم.
نعم، عذاب القبر ثابت بنصوص الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، حديث البراء بن عازب الذي رواه أصحاب الكتب الستة نزلت في عذاب القبر. وفي الحديث الصحيحين أنه مر على قبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يتنزه من بوله وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نستعيذ بالله في كل صلاة، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فدل على وجود عذاب القبر. وفي قوله النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا في العذاب القبر، ويوم تقوم الساعة يعذبون عذاب النار عافانا الله وإياكم. ولا حديث في عذاب القبر متواترة، ولبيهقي رسالة فيه رحمه الله. وسؤال منكر ونكير كما جاء في حديث البراء بن عازب فيجلساني فيسألاني من ربك ما دينك من نبيك. نعم.
والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران،
كما جاء في الحديث أنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار.
ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة القرآن والثواب والعقاب والصراط والميزان.
نؤمن كذلك بالبعث، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، فهذا ثابت في نصوص القرآن والسنة كذلك البعث. وجزاء الأعمال يوم القيامة يجازى الإنسان على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فلا يلومن إلا نفسه. والعرض يعني تعرض أعمال المكلف على الله عز وجل، وكذلك يعرض هو، وعرضوا على ربك صفا يوم تعرضون لا تخفى منكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فيعرض العباد يوم القيامة تعرض أعمالهم على الله جل وعلا. وكذلك الحساب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا ذي حساب العباد. وكذلك قراءة الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكذلك الثواب والعقاب كلها ثابتة في نصوص الكتاب والسنة. وكذلك الصراط كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الناس يمرون على الصراط على قدر أعمالهم. والميزان والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وهذا كله ثابت بنصوص الكتاب والسنة. ثم قال:
والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له.
نعم، هذا أيضا أن الجنة والنار مخلوقتان، والله عز وجل أدخل آدم الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقال جل وعلا في الجنة أعدت للمتقين، وقال جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت الجنة أو أريت الجنة، ورأى قصر عمر في الجنة، ورأى وسمع صوت خشخشة نعال بلال في الجنة. وكذلك النار أعدت للكافرين، قال ورأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. فكلها أدلة على أن الجنة والنار موجودتان، وذاك الإنسان يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار لأنها موجودة، لا تبيدان لا تفنيان، تبقى دائما أبدا. لأن جهم بن صفوان وأتباعه يرون أن النار تفنى وأن الجنة تفنى حركات أهلها وتفنى الجنة صلى الله عليه وسلم. نعم.
والخير والشر مقدران على العباد،
كما قال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فكلها مقدرة على العباد.
والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل.
هنا الكلام على مسألة الاستطاعة، الاستطاعة على نوعين وضربين، وهذه لها علاقة بالقدر. الأول يقول الاستطاعة الأولى هي التي بمعنى القدرة والإرادة على التي يراد بها الفعل، هذه تكون مع الفعل، وهذه بمثابة التوفيق والهداية، هذه كما يقول المصنف هنا رحمه الله مع الفعل، تكون مع الفعل، لا يوصف بالتوفيق والهداية إلا الله عز وجل، هو الذي يوفق ويهدي من يشاء فيعين على هذا الفعل فيفعل هذا الفعل، يعني تكون توفيقه وهدايته تكون هذه مع الفعل، يفعل بتوفيق الله عز وجل فيصلي ويصوم، هذه إلى الله جل وعلا وتكون مع الفعل. النوع الثاني،
وأما الاستطاعة،
لماذا قال لا يجوز أن يوصف المخلوق به؟ إيش معنى هذا؟ لأن الخالق لا يفعل العباد من هو؟ الله جل وعلا، فهذه القدرة هذه الاستطاعة يوصف الله عز وجل بها. الثانية،
وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل.
هذه النوع الثاني، هذه الاستطاعة تعلق بها التكليف، وهي كما يقول المصنف هنا رحمه الله من جهة الصحة يكون معافى في بدنه يستطيع أن يؤدي الحج، الله عز وجل فرضه على من استطاع إليه سبيلا، الاستطاعة هي الزاد والراحلة، يكون في صحة وفي عافية عند الزاد والراحلة. يقول من جهة الصحة والوسع، عنده وسع وقدرة أنه يفعل هذا الأمر، فيصلي وهو قائم، يصلي وهو جالس. قال والتمكن وسلامة الآلات، هذه الاستطاعة التي تكون قبل الفعل، الآن عندك قدرة أنك تحج، فهنا يجب عليك أن تحج وأنت مستطيع لهذا الحج، هذه هي يكون فيها العبد عنده وسع أن يفعل أو لا يفعل. فالإنسان الذي ليس عنده قدرة ولا استطاعة هذا لا يكلف، أما الذي عنده قدرة واستطاعة فهذا يكلف أن يفعل الفعل وأن يفعل العبادة. بمعنى آخر أن هذه الاستطاعة الثانية بمعنى وجود آلات الفعل، عندك آلات الفعل، السمع، البصر، القوة، القدرة، هذه موجودة، هذه قبل الفعل تفعلها. ثم قال رحمه الله: وبها
يتعلق الخطاب،
خطاب التكليف، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. خطاب التكليف الآن على من استطاع، فهذا قبل أداء الفعل يجب عليك أن تؤدي هذا الفعل. ثم قال:
وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
فالخطاب هنا متعلق بماذا؟ بالاستطاعة التي تكون قبل الفعل، متعلق الخطاب بها، أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والتكليف منوط بها. نعم.
وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد.
والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. فالعباد ما من الذين خلقهم؟ الله. وأفعالهم من الذي خلقها؟ الله عز وجل. الله خالق أفعال العباد، لكن كسبهم فعلهم ها هم يفعلون يستطيعون. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هو الذي يؤمن أو يكفر. وإن كان الله خلق الفعل، لكن الذي يؤمن ويكفر من؟ العبد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه الآية دليل على إثبات أن العبد له مشيئة ولا نفي؟ إثبات. وما تشاءون يعني أنتم تشاءون، لكن بعد مشيئة الله. الله عز وجل ماذا قال عن موسى؟ فوكزه موسى فقضى عليه. الذي وكز من؟ موسى. الذي فعل من؟ موسى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت رميت، لكن توفيق الله عز وجل هو الذي جعلك ترمي. فالله خلق فعلك، لكن جعلك قدرة ترمي بها وتفعل بها وتصلي بها وغير ذلك. وذلك قال: كسب من العباد. نعم.
ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم.
ولم يكلفهم إلا ما يطيقون، هذا الكلام فيه نظر. الله سبحانه وتعالى كلفهم ما يطيقون، نعم. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذا فيه نظر. الأولى صحيحة لا جدال فيها، الثانية ولا يطيقون إلا ما كلفهم غير صحيح، لأنهم قد يطيقون شيئا لم يكلفهم به، عندهم قدرة على أشياء. الآن تستطيع أن تفعل كل الواجبات أنت، ولو زيد عليك واجب تطيقه وتستطيعه. نعم.
وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله.
الله جل وعلا رحيم بعباده، ولذلك سبحانه وتعالى لم يكلفهم أكثر مما كلفهم به، وإن كانوا يطيقونه ويستطيعونه، لكنه لم يكلفهم رحمة منه جل وعلا وفضلا وعدلا سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أنك لا تتحول من حال إلى حال إلا بقوة الله، فأنت دائما معتمد على الله. وذلك لا حول ولا قوة إلا بالله كما في حديث أبي موسى أنها كنز من كنوز الجنة. هذه كنز لا تغفله، لا تتركه، دائما قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الذي يعينك على أداء هذه الواجبات، يعينك على قضاء حوائجك، يعينك على طلب العلم، على جميع أمورك، هو الله جل وعلا، هو الذي يعينك سبحانه وتعالى. نعم.
وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
أيضا يجب عليك أن تؤمن بقضاء الله وقدره، وكرر هذا الأمر مرارا. ولا بد أن تعلم أن مشيئة الله غلبت كل المشيئات، كما قال سبحانه: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمهما أراد الناس منك شيء أو بك شيء، فإنه إذا أراد الله خلافه لن يستطيع الناس أن يوصلوا هذا الأمر إليك نفعا أو ضرا، كما تقدم. قال: وهو غير ظالم أبدا، كما قال سبحانه وتعالى: وما أنا بظلام للعبيد. ولا يظلم ربك أحدا، فالله عز وجل منزه عن الظلم سبحانه وتعالى. نعم، كما جاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا عبادي، يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. قال: تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعن كل ظلم وتقصير جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى كمال علمه وقدرته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال:
وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن زعم أنه استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين.
نعم، يقول: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. هنا مسألة مهمة يعني يريدها كثير من الفقهاء، وهي مسألة انتفاع الحي الميت بعمل الحي. أما أداء الواجبات فيجب على الحي إن كان على الميت واجب أن يؤديه عنه. ورثة الميت أولياؤه يجب عليهم أن يؤدوا الواجبات عنه، فمن مات صام عنه وليه كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا توفي رجل وعنده زوجة وأبناء وعليه مثلا قضاء أيام يعني لم يدركه الزمن لقضائها، تركها تفريطا، فإنهم يؤدون الواجب عنه، يصومون عنه، يصوم عنه واحد أو يقسمونها بينهم. ترك مثلا الحج يؤدون عنه. أما إذا ترك الواجب من غير تفريط ولكن لضيق الوقت لا شيء عليه ولا عليهم. مثلا أفطر في رمضان لمرضه ثم توفي، لا شيء عليه إن شاء الله لأنه لم يكلف في هذا. أما النوافل فالنوافل فيها خلاف، هل تؤدى كل نوافل عنه أو لا تؤدى، عبادات تؤدى عنه؟ الصحيح المنع إلا ما دل عليه الدليل. قال جل وعلا: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. ما يؤدى عنه، ما يؤدى عنه عفوا، ما يفعل عنه، ما يصل له شيء من الأعمال الصالحة إلا ما دل عليه الدليل، مثل الحج. ودليله مرة سألت النبي عليه الصلاة والسلام إن أبي أدركته الحج أفحج عنه؟ قال: نعم. والصدقة، حديث سعد بن عبادة لما قال: إن أمي توفيت ولو تكلمت لتصدقت، قال: تصدق عنها. الدعاء كما في الحديث أن يبلغ الرجل منزلا عظيما في الجنة فيقول: يا ربي من أين لي هذا؟ فيقول: بدعاء ولدك لك واستغفاره لك. هذه أعمال ثابتة في السنة، هذه تصل للميت. لكن لو قال: أريد أن أصلي النفل وأهبه إلى والدي، هذا لا يصل. أو قال: أقرأ قرآن وأهبه إلى الميت، هذا لا يصل. لكن الصدقة أن تتصدق بمصحف عن والدك يصل، وكل من قرأه ثوابه لوالدك، لأن هذه صدقة. وبعض العلماء يرى أن الباب واسع، واختلفوا في قوله عز وجل: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فقالوا: إن سعي الولد من سعي أبيه، فهذا من سعيه أن يسعى ابنه في الخير له ويتصدق عنه، أو مثلا يقرأ القرآن عنه وغير ذلك. وقد تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، وابن القيم أطال النفس فيها جدا في كتابه الروح، إن صح الكتاب عنه، فأطال النفس فيها وتكلم فيها بكلام طويل رحمه الله. نعم، وهذا لا شك أنه من البر بالوالد أن تتصدق عن والدك وأن تحسن إليه وتدعو له، هذا كله يصل لوالدك ورحمك. نعم.
والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى.
قال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. قال: ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين كفر. لا شك أن الذي يدعي أنه يستغني عن الله أنه من أكفر الكافرين، لأن الناس في حاجة إلى الله جل وعلا ولا يستغنون عنه. وكان من دعاء النبي: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأنتم الفقراء والله سبحانه وتعالى هو الغني، وأنتم محتاجون ضعفاء والله جل وعلا هو الغني جل وعلا. ثم أثبت صفة الغضب والرضا لله جل وعلا، فقال: الله يرضى يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. هذا لإثبات الصفات والرد على المعطلة كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين يتأولون الصفات، فهو أثبتها على ظاهرها وأنها ثابتة لله جل وعلا، ودليلها القرآن والسنة. فلما آسفون انتقمنا منهم، آسفون أغضبونا في قوله وغضب الله عليه ولعنه، إثبات صفة الغضب. والرضا كذلك، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فأثبت صفة الرضا لله جل وعلا. نعم.
ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
نعم، هذه مسألة مهمة من المسائل التي يعتقدها أهل السنة، وهي أننا نحب الصحابة رضي الله عنهم ونرى حبهم من الإيمان والدين، لأن الله عز وجل اختارهم لصحبة محمد وأثنى عليهم في كتابه ومدحهم وزكاهم وارتضاهم، كل ذلك دليل على وجوب محبتهم، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهؤلاء هم أهل الإيمان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، كل ذلك دليل على فضل الصحابة وعلو قدرهم ومكانتهم وحبهم إيمان، لقول عليه الصلاة والسلام في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. والأنصار والمهاجرون أفضل من الأنصار بالإجماع، فإذا كان حب الأنصار علامة على الإيمان فكذلك حب المهاجرين علامة على الإيمان، وقال اللهم أني أحبهم فأحبهم صلاة ربي وسلامه عليه، فنحن نحبهم ونواليهم لكن لا نفرط في حبهم بغلو أو بتفريط وإساءة إليهم. أما بالغلو نعتقد فيهم أنهم يملكون أو يتصرفون في الكون أو يغيثون وينصرون أو أنهم معصومون، هذا كله لا يجوز، وإنما الحب المعتدل، هم بشر يخطئون ويصيبون ويقع منهم الغلط رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون.
قال ونثبت الخلافة، الخلافة ثابتة للصحابة رضي الله عنهم بالنص وبإجماع الأمة على ذلك، وهم الخلفاء الراشدون الذين ورد فيهم حديث العرباض بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. أما خلافة أبي بكر فاختلف هل خلافته ثبتت بالنص أو بالإيماء، قالوا ثبتت بالنص لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتوني بكتاب حتى أكتب لأبي بكر، فلا يختلف عليه اثنان، ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وذلك قال الصحابة رضيه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، يعني كان الرسول يقدمه في الصلاة في مرض وفاته، فقال الرسول رضيه لديننا يصلي فينا لأنه أوثقهم وأعلمهم وأتقاهم فقدمه، فكيف لا نرضاه نحن لديننا لدنيانا يحكمنا. فذلك اتفق الصحابة على خلافة أبي بكر، حتى لو قال قائل إن علي لم يبايع الصديق فهذا لا يضر، لا يشترط أن يبايع الجميع، إنما انعقدت البيعة في سقيفة بني ساعدة لأبي بكر وانتهى الأمر، وعلي رضي عنه أتى بعد ذلك وبايع، أتى بعد ذلك وبايع رضي الله عنه بغض النظر عن السبب لما فعل ذلك، هذا الله أعلم به، هذا موضوع آخر، لكن بايعه بعد ذلك واعتقد ولايته وخلافته وأطاعه وسمع به، حتى كان يقول رضي الله عنه على منبر الكوفة تواتر عنه رضي الله عنه من فضلني قال خير الناس بعد نبيه أبو بكر ثم عمر، ومن فضلني أو لا أوتى برجل فضلني على هذين إلا جلدته حد المفتري. حد المفتري القاذف يقول أجلده هذا الحد لأنه فضلني على أبي بكر عمر. وكان يسأله محمد بن الحنفية من خير الناس؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم عمر، فيفضل الخليفتين رضي الله عنهما. ثم الخلافة لعمر لأن أبا بكر اختاره للخلافة فيراه أفضل الناس، اتفق الصحابة على خلافته وإمامته وأنه خير الناس. قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وجاءت امرأة فقالت قال أتيني بعد ذلك، فقالت إن لم أجدك قالت أبا بكر، قالت إن لم أجده قالت عمر، فدل على الخلافة. ولكن لما سأل المنصور سأل مالك ما منزلة أبي بكر وعمر من رسول الله، قال منزلتهم في قبورهم كمنزلتهم أحياء، قبر الرسول ثم قبر أبو بكر ثم قبر الرسول ثم قبر أبي بكر ثم قبر عمر، هذه منزلتهم رضي الله عنهم. وذلك حتى في وفاتهم أكرمهم الله أنهم يدفنون عند الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم خلافة عثمان باتفاق أهل الشورى عليه وعلى تفضيله على علي، ثم اتفق المسلمون على خلافته وإمامته. يقول شيخ الإسلام تيمية ومن أنكر خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. كل من ينكر خلافة أحد الصحابة ويجحدها فهذا أضل من حمار أهله، مبتدع ضال. أن يقول أن خلافة عثمان كانت فجوة بين خلافة الشيخين أو ينكرها لا يرى له خلافة أو غير ذلك، هذا ضال أضل من حمار أهله. ثم خلافة علي، علي اتفق المسلمون بعد ذلك على خلافته وإمامته رضي الله عنه، وانعقدت له البيعة وأصبح خليفة رابعا رضي الله عنه وأرضاه. وفضائل الصحابة مشهورة وفي الكتب مزبورة، يطول المقام في إرادة فضائلهم. والإمام أحمد رحمه الله كتاب اسمه فضائل الصحابة في مجلدين، من أعظم ما صنف في هذا. وصنفت رسالة حديثة في نحو من 10 مجلدات اسمها فيه فضائل الصحابة، أورد فيها فضائل الصحابة بأفرادهم. وما من كتاب في السنة، الكتب الستة والمعاجم والأجزاء والأمالي كلها تورد فضائل الصحابة حتى كتب الاعتقاد. نعم.
وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين.
نعم، من شهد له الرسول بالجنة شهدنا له بعينه كالعشرة المبشرين بالجنة، ومن بايع بيعة الرضوان، ومن شهد بدرا، وغير هؤلاء من شهد لهم الرسول بعينه كثابت بن قيس بن شماس خطيب الرسول، هؤلاء نشهد لهم بأعيانهم بأنهم في الجنة. نقول أبو بكر في الجنة. لماذا قيل العشر المبشرين في الجنة فقط؟ لأن هؤلاء جمعوا في حديث واحد، حديث سعيد بن زيد في السنن أنه قال عشرتهم في الجنة عليه الصلاة والسلام، أبو بكر وعمر وعثمان عدهم 9. فقالوا له يا أبا الأعور، كنيته كنية سعيد بن زيد، هؤلاء 9 فمن العاشر؟ قال أبيت، لا أريد أن أقول لكم. قالوا سألناك بالله ألا أخبرت من العاشر؟ قال سعيد بن زيد في الجنة، يعني حتى أنا بشرني الرسول بالجنة رضي الله عنه وارضاه. فهؤلاء كلهم في الجنة وكلهم من قريش رضي الله عنهم، وكذلك في الأنصار من بشر الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة. نعم.
ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق.
نعم، من أحسن القول في الصحابة وفي أمهات المؤمنين وفي آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وذريته فإن هذا قد برئ من النفاق، لأن من تكلم فيه مبتدع ضال، وفيه خصلة من خصال المنافقين. بل يجب أن يكون لسان المرء طاهرا مطهرا من الطعن فيهم. يجب عليه أن يترضى عليهم وأن يثني عليهم وأن يمدحهم وأن يحبهم في قلبه. لماذا تبغضهم؟ ما الذي بينك وبينهم؟ ما يبغضهم إلا النفاق في قلبه، عافانا الله وإياكم. وذلك كان الكفار في عهد الرسول والمنافقون يبغضون الصحابة ويشتمونهم، ثم خلف من بعدهم هذا الخلف الذي يطعن في أصحاب النبي ويقدح فيهم. نعم.
وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على خير على غير السبيل ولا نفضل.
نعم. أيضا من الواجبات أن قلبك يكون طاهرا تجاه علماء الأمة من السلف والتابعين وأتباعهم. هؤلاء خير القرون، كما في حديث عمران بن حسين في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الراوي: لا أدري ذكر بعده قرنين أو ثلاثة. الإنسان الذي يذكر العلماء بالسوء هذا منحرف. يجب عليك أن تعظم علماء السلف، علماء السلف كالسفيانين الحمادين، علماء التابعين والأئمة الأربعة والأوزاعي ويزيد بن هارون وغيرهم كثير وكثير. هؤلاء تراجمهم ملئت بها الكتب الثناء عليهم وبيان جهدهم في الإسلام وخدمة أصحاب الكتب الستة رحمهم الله وغير هؤلاء. يجب عليك أن تثني عليهم وأن تمدحهم، لا تقع فيهم ولا تطعن فيهم. حتى العلماء المعاصرون، العلماء الذين حملوا السنة ودافعوا عنها وناصروها وبذلوا أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم في نشرها، يجب عليك أن تحبهم. أوثق عرى الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: الحب في الله والبغض في الله. لماذا تبغض عالم ينشر السنة ويعلم السنة؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ أساء لك، ضربك، أخذ مالك. لا يمكن أن يبغضهم إلا رجل في قلبه دغل وحقد ومرض وخبث. لابد أن يكون قلبك نقي تجاه علماء السنة. أما المبتدعة فهؤلاء تبغضهم، لأن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هؤلاء أحدثوا في دين الله وابتدعوا في دين الله وحرفوا دين الله، هؤلاء تبغضهم وتعاديهم. كما تقدم معنا في شرح عقيدة أصحاب الحديث للصابون أنك يجب عليك أن تحتقرهم وأن تبغضهم وأن تعاديهم. أما علماء السنة ينصرون السنة وينشرونها ويعلمونها، هؤلاء تحبهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. وقد مر معنا أيضا في كلام الصابوني أنه عدد أناسا فقال: من أحب فلان وفلان 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 فهو على السنة. وعدد من الصحابة والتابعين من علماء السنة: ومن أحب فلان وفلان وفلان من البدع فإنه مبتدع ضال. إذا رأيت الرجل يطعن في علماء السنة اعرف أنه مبتدع، وإن أخفى عليك بدعته فهو مبتدع. إذا رأيت الرجل يحب أهل البدع ويثني عليه مبتدع. إذا رأيته يبغض أهل السنة مبتدع. إذا رأيت الرجل يبغض أهل البدع ويثني على أهل السنة ويحبهم، هذا صاحب سنة إن شاء الله، نرجو له الخير، لأن قلبه طاهر من الحقد. أقام الدين في قلبه اللي أوثق عرى الإيمان، أقامه في نفسه. لماذا لا نحب رجل نصر سنة محمد عليه الصلاة والسلام ونشرها وعلمها ودعا إليها الناس؟ لماذا؟ لابد أن تحب هذا الرجل وتثني عليه. لكن كان يقول أحمد بن حنبل: امتحنوا أهل الموصل بالمعافى بن عمران، امتحنهم، إذا أحبوه ترام أهل سنة، إذا أبغضوه ترام أهل بدعة. كانوا يمتحنون الناس في أحمد بن حنبل: من أثنى عليه فهو صاحب سنة، ومن قدح فيه فهو صاحب بدعة. كما قال بعض علماء أهل السنة: أضحى بن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. هذا يا أخوان نصوص كثيرة جدا في هذا الباب، أن من أحب أهل السنة فهو سني، ومن أبغضهم فهو مبتدع، ومن أحب أهل البدع فهو مبتدع، ومن أبغضهم فهو سني إن شاء الله. ذلك ذكرها الصابوني، ذكرها البربهاري، ذكرها جماعة من السلف في عقائدهم، أنك يجب عليك أن تحب أهل السنة. ثم قال:
ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء.
نعم. من هؤلاء الذين يفضلون الأولياء على الأنبياء؟ كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أنهم الصوفية ابن عربي وأتباعه، يرون أن الولي أفضل من النبي. ولذلك يقول هؤلاء يستدلون بذلك على ماذا؟ على الخضر وموسى. قالوا الخضر خير من موسى، موسى راح تعلم على يد الخضر، والخضر خرج عن موسى عن شريعته فكانت له شريعة خاصة. كذلك الولي له أن يكون أفضل من النبي، وله أن يخرج عن شريعة النبي، أن يفعل ما يشاء، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أكرمه وجعله يطلع على الغيب، يطلع على اللوح المحفوظ، ويفعل ويفعل ويفعل. وذلك يقول الحافظ بن حجر أول عقد يحل من الزندقة اعتقاد أن الخضر نبي. إيش معناه؟ لا تكاد تجد زنديق من هؤلاء يعتقد أن الخضر نبي، كلهم يعتقدون أن الخضر ولي. أهل العلم يقولون الخضر نبي بدلائل الآيات أن الله أوحى إليه، لكن موسى أفضل منه، وكل موسى يتعلم منه ثلاث مسائل لا يدل على فضله، لأن الأفضلية بخصوص لا تدل على الأفضلية مطلقا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل على أثنى على بعض الصحابة أنهم أفضل في هذه المسألة، لكن هل معناته أنهم أفضل من أبي بكر وعمر؟ لا، هم في هذه المسألة بهذا الخصوص أفضل، لكن في العموم الصفات أبو بكر أفضل. يقول شيخ الإسلام تيمية الأفضلية بنوع لا تستلزم الأفضلية مطلقا. أول عقد يحل من الزندقة ما هو؟ اعتقاد أن الخضر نبي. هؤلاء يرون أنه ولي، لماذا؟ يقولون أن الولي أفضل من النبي، يبنون على هذه المسألة أنهم يقولون أن الخضر أفضل من موسى، إذن في الأولياء منهم أفضل من الأنبياء، يرون هذا. ابن عربي يرى أنه أفضل من رسول الله، وأن أعطي من المعجزات أفضل من الرسول. يقول كنت أرى المصلي خلفي، الرسول يقول أني أراكم من ورائي، هو يقول أرى المصلي خلفي، فأقول له أنك قد أخطأت في كذا في صلاتك وفاتك كذا وكذا. شوف، ويقول أتيت إلى رضيعة فغمستها في بطنها وتكلمت. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، هو لا زاد، هذا تكلم بكرامة ابن عربي. ويقول أن الله أعطاني الفصوص وأعطاني الفتوحات من عند من الله عز وجل، هو الله سبحانه رتبها. وذاك إذا قرأت في كتاب طبقات الشعراني يشيب رأسك، أعوذ بالله، كفر ليس له حد، كفر ما له حد. الولي يفطر في نهار رمضان، الولي طعامك لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيء وهو ولي، والولي مجنون في الشارع يرمى ببعر لكنه ولي. حتى المجانين يجعلهم أولياء، وهؤلاء أولياء لله، أولياء يتصرفون في الكون، الله عز وجل يذهب بهم في الجنة والنار، يعطيهم كل شيء سبحانه وتعالى. في الإحياء للغزالي أن رجلا قال لصاحبه أرأيت أبا يزيد البسطامي؟ قال لا، أتى في القرية التي فيها أبو يزيد البسطامي، هو عندهم قطب من أقطابهم، إمام من أمتهم. قال لا، أتاه اليوم الثاني، قال رأيت، هل رأيت أبا يزيد البسطامي؟ قال لا. اليوم الثالث، هل رأيت؟ قال لا، ما أفعل برؤية أبي يزيد، يعني آذيتني بهذا الأمر. قال الصوفي هذا، قال ويحك قد رأيت الله. قال ويحك، والله لئن رأيت يزيد أبا مرة خير لك من أن ترى الله 70 مرة، نسأل الله عافيته والسلامة. في الإحياء يقول أبو يزيد إن الله عز وجل أخذه ليلة من الليالي وطاف به في السماوات والأرض والجنة والنار، الله طاف بأبي يزيد، فقال الله لأبي يزيد هل رأيت شيئا يعجبك؟ قال لم أرى شيئا يعجبني فأسألك إياه. كل هذا اللي رأاه من الكون والجنة والنار ما في شيء يعجبه، نسأل الله عافيته والسلامة. كان يقولون شيخنا فلان الرفاعي يلقي الدرس فتسمعه القرى المجاورة، ما في عندهم لا نت ولا عندهم شيء يسمعون، وكان الأصم يسمع الدرس، فإذا انتهى الدرس يرجع أصم. من كراماته، يعني كراماته التي أعطاها الله عز وجل، يعني خرافات وخزعبلات ليس لها حد. حتى كان بعضهم يقول قراءة بيت، يعني بيت التي فيها قصيدهم، شعرهم أفضل من القرآن. قل إن البيت هذا يحرك الوجد في نفسك ويؤثر عليها. ولهم أشياء والله يا أخوان الواحد يقرأها ما يصدق أنها كتبها مسلم، ما يصدق. قرأت أنا بعض الطبقات للشعراني وبعض الإحياء وكذا، استغرب الواحد كيف المسلم يكتب هذا الكلام. الغزالي تاب، ومن تاب تاب الله عليه، لكن كتابه الأحياء هذا إماتة الدين كما قال ذلك بعض العلماء، وأمروا بإحراقه وأتلفوه، لأنه أعوذ بالله فيها أشياء منكرة منكرة. يقول بيت الشعر يؤثر في النفس أكثر من القرآن، كيف يقول المسلم هذا الكلام؟ نصر عافية الإسلام. فهم الشاهد أن الولي عندهم أفضل، ليس كلهم غلاتهم، ولأن الولي أعلى سندا من النبي. كانوا يقولون تأخذون علمكم أمواتا عن أموات، ونحن نأخذها عن الحي الذي لا يموت. قل حدثني ربي قلبي عن ربي، أن تأخذ حدثنا وأخبرنا، هؤلاء كلهم أموات. يقول كان مباشرة أخذ عن الله عز وجل. وكان يقولون عن الولي أنه إذا كان أراد أن تصبح ولي وإمام وكذا، تدخل، يقول ابن عربي، تدخل في غرفة طولها وعرضها على قياسك، طولها وعرضها، ويدخل فيها من الضوء شيء يسير، ولا تخرج منها، تجلس على هذا أكثر من الشهر في غرفتك هذه، تتعبد، تتفرد، يسمونه التفرد، تتفرد بالله عز وجل، تخاطب الله عز وجل، تترك الدنيا هذه كلها، لا امرأة ولا أطفال ولا ناس ولا أحد يحدثك ولا تحدث أحد ولا شيء. تخيلوا شخص في غرفة مثل هذه، لا يتسبح، لا يكلم أحد، لا يتنظف، لا يغير ملابسه، في مكان ضيق، يعني حتى السجون اللي هي السجن الإفرادي هذا أرحم منه، يعطونك أكل، أحد يكلمك، تكلمه، هذا مرة. بعد كم شهر يخرج يقول لك أنا خاطبت الله عز وجل، الله خاطبني، الله خاطبني في هذا المكان الذي انفردت به. طبعا هو صحيح جاء خطاب، لكن خطاب الشياطين، انجن، ضرب عقله، لك أكثر من شهر وان جالس في المكان هذا، ضرب عقله وأصبح يخاطب الشياطين، الشياطين تلعب فيه، خطاب من الله عز وجل، وأنه الله خاطبه، ويترك الجمعة والجماعة ويترك كل شيء، نسأل العافية والسلامة. ولهم في ذلك أخبار يعني يطول المقام فيها، نسأل العافية والسلامة. حتى أن شيوخهم يقول شيخنا فلان كان ما يصلي معنا لا جمعة ولا جماعة، يروح للحرم يصلي ويرجع. تخيل هو بلاده وين؟ وراء مصر، يمكن يروح كل يوم يصلي في الكعبة مكة ويرجع، يصلي ويرجع. طبعا إذا كان الطالب يصدق هذا، هذا درويش الآخر درجة، هذا ما في دروشة بعده أبدا. صدق أن شيخك رايح جاي على مكة ما شاء الله تبارك الله، زين، ما نقول ما شاء الله، استغفر الله، رايح جاي على مكة شيخك وما يصلي معكم لا جمعة ولا جماعة ولا شيء، هذا ضرب من السفه والجنون والحمق. وذلك يقول أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يقين في قلبك، إذا وصلت إلى هذه الدرجة لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا تفعل شيء، خلاص أنت وصلت إلى درجة عظمى، عافانا الله وإياكم، نسأل الله عافية والسلامة. نعم.
ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم.
نعم، الأولياء، الولي من هو؟ المؤمن التقي. رجل ما يصلي أبدا كيف مؤمن تقي؟ هذا لا يمكن أن يكون. رجل لا يطلب العلم ولا يتعلم كيف يعبد الله عز وجل؟ إنما الولي المؤمن التقي. ذاك من لطاف ما ذكره الصنعاني أن رجلا جادل صبيا أن هؤلاء أولياء، فقال الصبي إن الله يقول ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يقول هذا الصوفي، فقال نعم، إن الله قال هؤلاء إن ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال الذين آمنوا كانوا يتقون، ولم يقل الذين يرقصون. أنتم قالبين المسجد طرب، آلات اللهو والنساء في المسجد طرب ورقص، الله قال يرقصون؟ الله سبحانه وتعالى ذم هذا، قال اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، هذا اللهو واللعب. إنما الله ذم الخاشعين، الخاضعين، الذاكرين، المصلين، القانتين، القائمين، هؤلاء مدحهم الله عز وجل، فما مدح الراقصين، ما مدح هؤلاء، نسأل العافية والسلام. نحن نؤمن بكرامات الأولياء وما يجريه الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات، نؤمن بهذا، لكن أولا أن يكون وليا صادقا تظهر عليه السنة واتباع السنة، أما أن يكون مبتدعا ضالا فهذا ليس له كرامة، ولا يجري الله عز وجل على يديه كرامات، وإنما هي من الشياطين تتلاعب به. فالكرامات ثابتة نؤمن بها، لكن لا نغلو، الصوفية يعتقدون بكرامات خرافات وخزعبلات، وكل شيء يجعلونه كرامة، وهذا كرامة من الله عز وجل. مثل ما تسمع الآن بعض المدروشين يقول هذه كرامة، ويجعله كرامات خرافات. وأيضا الآن ننكرها كما تفعل المعتزلة، لأنهم عقلانيون لا يرون بهذه الأمور، يعتقدون أن هذه السذج يصدقون بها. لا، لسنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وإنما نعتقد بوجود الكرامات كما حصل في سورة الكهف مع أصحاب الكهف وما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام الذين ينطبق عليهم الصخرة في الغار وغير ذلك. نعم.
ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة من موضعها.
هذه من أشراط الساعة الكبرى، خروج الدجال. والدجال أعور، ممسوحة إحدى عينيه اليمنى، وسمي دجال لشيعة كذبه وكثرة كذبه ودجله على الناس. ونزول عيسى، عيسى بعد ذلك ينزل ويقتل الدجال بباد بلد في فلسطين، يقتله عيسى عليه الصلاة والسلام رمية، يعني رمية يذوب كما يذوب الملح، ثم يقتله عيسى قبل أن يذوب ويختفي، فيقتله عيسى عليه الصلاة والسلام. وعيسى حي لم يمت، بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه. ثم إنه ينزل في آخر الزمان في المنارة الشرقية في دمشق معه ملائكة عليه الصلاة والسلام. قالوا نؤمن بطلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها رآها الناس آمنوا أجمعون كما في الصحيحين، فحينئذ لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآية إذا خرجت انتهى باب التوبة، أغلق على الناس كافة. لكن لو خرج الدجال باب التوبة مفتوح، نزول عيسى باب التوبة مفتوح، يأجوج مأجوج باب التوبة مفتوح. أما إذا خرجت الشمس من مغربها فانتهى باب التوبة. وخروج الدابة، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. الدابة هذه جاء في خبرها قصة تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم، حديث الذي روته فاطمة بنت قيس، وهو حديث ثابت. وهذا في آخر الزمان تخرج هذه الدابة تكلم الناس. نعم.
ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
الكاهن والعراف لا نصدقهم، لقوله عليه الصلاة والسلام من سأل كاهن أو عرافا فصدقه لم تقبله صلاة أربعين فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن سأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما. ليس منا من تكهن أو تكهن له، هذا معاذ الله نصدقه، يدعي علم الغيب هذا كافر، لا تصدقه ولا تؤمن بكلامه. نعم. قال بعد ذلك
ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
كل من ادعى شيئا يخالف الكتاب والسنة لا نصدقه، ومن خالف الإجماع ونقضه وخالفه هذا لا نصدقه ولا نؤمن بكلامه، بل نرى أن كلامه ضلال وانحراف، لأن الإجماع حجة شرعية. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. يجب الأخذ بالإجماع، الإجماع حجة شرعية، الكتاب والسنة والإجماع هذه حجة شرعية ما تدفع ولا تخالف. ثم قال
ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا.
نكون مع جماعة المسلمين، الجماعة يا أخوان نكون معها، لا نفرق المسلمين ولا نختلف ونخالف جماعة المسلمين. جماعة المسلمين عموم المسلمين هؤلاء الذين عندك في بلادك على السنة أنت معهم، تناصرهم وتعينهم وتواليهم وتحبهم، لا تكون لك جماعة تخالف جماعة المسلمين، توالي هذه الجماعة وهذه الطائفة وهذه الفرقة، لا تعتزل جماعة المسلمين، لك اجتماعات سرية خاصة، هذا كله ضلال. بل تكون مع جماعة المسلمين ومع إمام المسلمين، ترى فيهم نقص تكمله، تنصحهم تعلمهم ترشدهم. أما أن تكون لك جماعة خاصة توالي هذه الجماعة وتعادي فيها، تسلم عليهم وتكلمهم، أما البقية لا توالي ولا تعادي ولا تسلمهم، فهذا نسأل الله عليه السلام من البدع المحدثة، البدع المحدثة التي فرقت جماعات المسلمين، جماعة المسلمين إلى جماعات. فجماعة المسلمين جماعة، ليست جماعات مختلفة، إنما هي جماعة واحدة، لأنها صواب وحق أما الفرقة فهي عذاب، نسأل العافية والسلامة، وزيغ وانحراف. نعم.
ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام، قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا.
فالملائكة في السماء مسلمون مستسلمون لأمر الله عز وجل، كما أن الناس في الأرض مسلمون مستسلمون لأمر الله عز وجل، ليس في السماء دين يخالف الأرض. نعم.
وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والمياس.
نعم، دين الله وسط، وهذه الأمة أمة وسط، هي بين الغلو والتقصير، الغلو في دين الله عز وجل وتحريم ما لم يحرمه سبحانه وتعالى، والتقصير إباحة المحرمات والتحايل على شرع الله وتضييع أمره، هذا مذموم، كلا السبيلين مذموم. وبين التشبيه والتعطيل، من يشبه الله بخلقه هذا ضال مضل كافر بالله، ومن يعطل صفات الرب فلا يثبت منها شيئا هذا ضال مضل، نسأل الله عليه والسلامة. وبين الجبر والقدر كما تقدم، لا نكون جبرية نقول إنسان مجبور، ولا ننكر أن الله الخالق لأفعاله فنقول إنسان خالق لفعله، لا هذا ولا هذا. وبين الأمن واليأس، فلا نكون يعني نأمن مكر الله فنفعل المحرمات والفواحش والمنكرات ونتجاسر على شرع الله في تضييعه وانتهاك حدوده، هذا لا يجوز، بل لا نأمن مكر الله، ولا نيأس من رحمة الله فنقول إن الله لا يغفر ولا يرحم ولا أبدا، لا هذه ولا هذه. فهذا
ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصر.
نعم، يقول: هذا ديننا واعتقادنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه، من خالف في باب الإيمان والإرجاء والخروج، من خالف في باب السمع والطاعة، من خالف في باب الصفات، في باب القدر، كل هؤلاء يقول نتبرأ إلى الله منهم ونبرأ إلى الله منهم. ثم دعا أن الله عز وجل يثبتنا على هذا الإيمان ويختم لنا به، لأن هذا من أعظم النعم، أن يثبتك الله على السنة ويختم لك بالسنة. ثم قال:
ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق.
ثم قال: ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة، لأن هذه نعمة من الله، يثبتك على السنة يحييك ويميتك عليها. والمذاهب الردية مثل ماذا؟ المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، والمعتزلة أصحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل أهل السنة وأحدث فرقة منحرفة قامت على 5 أصول، هي أصول المعتزلة، وهي أصول باطلة عافانا الله وإياكم، والكلام عن المعتزلة يطول جدا. والجهمية أتباع الجهم صفوان والجعد بن درهم، وكل من أنكر الصفات لم يثبت منها شيء فهذا جهمي. والجبرية والقدرية تقدم الكلام عليهم في نسختي، والرافضة، وهذه زيادة من نسخة متقدمة، قال: والجبرية والقدرية والرافضة، وهم الذين يطعنون في الصحابة ويكفرونهم، وغيرهم من الذين خالفوا الجماعة وحالفوا الضلالة. هؤلاء ما الواجب تجاههم؟ يقول: ونحن منهم براء وهم عندنا ظلال وأرضياء. كل الطوائف المنحرفة هذه يجب عليك أن تتبرأ منها، وترى أنها مذاهب ردية تخالف السنة وتخالف الكتاب. وبهذا نكون ختمنا المتن الرابع من متون العقيدة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعليكم، ومن أكبر نعمه أن الإنسان يا أخوان يختم 4 كتب من كتب الاعتقاد الموسعة في شهر كامل. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا وعليكم فضله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.